يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كلام الناظم في الخاتمة، والتي اشتملت على أربعة أنواع، وقد بدأناها بقوله رحمه الله تعالى في باب الأسماء: إسحاق، يوسف، ولوط، عيسى، هود، وصالح، شعيب، موسى، هارون، داود ابنه، أيوب، ذو الكفل، يونس، كذا، يعقوب، آدم، إدريس، ونوح، يحيى، واليسع، إبراهيم، أيضا إليا، وزكريا، أيضا إسماعيل، وجاء في محمد تكميل. هذه الأبيات تكلمنا عليها، وهي خاصة بأسماء الأنبياء. بعد ذكره لأسماء الأنبياء أتبعه بذكر أسماء الملائكة، قال رحمه الله تعالى: هاروت، ماروت، وجبرائيل، قعيد، السجل، ميكائيل. فذكر في هذا البيت من أسماء الأنبياء ستة ذكرت كلها في القرآن الكريم. والإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. والملاحظ أن الناظم رحمه الله اقتصر على ذكر أسمائهم دون تعريف للملائكة، لكن مما يحسن التنبيه عليه جملة من الأمور متعلقة بهذا الركن العظيم. أولا، عدد الملائكة. عدد الملائكة كثير لا يحصيهم إلا ربنا سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والحديث صححه الشيخ الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور هذا في وقاوس، قد استدل العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بحديث البيت المعمور الذي يدل على كثرة الملائكة، فكل يوم 70,000 غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر. فالملائكة كثر كما جاء في هذا الحديث، فقد استدل به على أن الملائكة أكثر المخلوقات، لأنه لا يعرف من جميع العوالم من يتجدد من جنسه في كل يوم 70,000 غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر الذي دل على كثرة ملائكة الله سبحانه وتعالى. فثانيا، تنقسم أسماء الملائكة الواردة في القرآن الكريم إلى نوعين. النوع الأول الأسماء العامة، من ذلك أنهم سموا بالرسل، كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فمن أسمائهم أيضا من القبيل الأسماء العامة السفرة، قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. والجند، كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. غيرها من الأسماء الواردة في كتاب الله جل وعلا. ومن ذلك الأشهاد كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النوع الثاني هي الأسماء الخاصة، وهي التي قصدها الناظم رحمه الله، وهي ستة. قال: هاروت ماروت وجبرائيل، قعيدنا السجل ميكائيل. فمما ذكر في القرآن الكريم أصناف الملائكة أيضا، مما ذكر في القرآن الكريم أصناف الملائكة، منهم حملة العرش الذين قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال جل وعلا: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن ذلك أيضا من أصناف الملائكة الحفظة الموكلون بحفظ بني آدم، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن أصنافهم الكتبة الموكلون بكتابة أفعال بني آدم، كما قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظي كراما كاتبين. وقال جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن أصنافهم أيضا الموكلون بالأجنة في الأرحام، مصداقا لحديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومنهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، كما قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وهو ملك الموت وأعوانه. وقال تعالى: هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رابعا، مما يجب الإيمان بما سمى الله لنا في القرآن أو سماه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة من الملائكة تفصيلا، أي يجب الإيمان، يجب علينا الإيمان بمن سمى الله لنا تعالى لنا في القرآن أو سماه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الملائكة تفصيلا. ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. وقد أورد الناظم هنا من ذكر من الملائكة من ذكر باسمه في القرآن الكريم، وهم هاروت ماروت، وذلك في قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وجبرائيل هو ملك الوحي المرسل من قبل الله بالرسالات إلى الرسل لتبليغها للناس، وفيه لغات على كل حال. وقد ورد اسم جبريل في القرآن 3 مرات، كما قال جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وهذه المرات التي ذكرتها المقصود بها أنه ذكر باسمه، ذكر باسمه. أما السياقات التي تدل على جبريل عليه الصلاة فهي كثيرة في القرآن الكريم. وقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذه هي المواطن التي ذكر فيها جبريل عليه السلام باسمه في القرآن الكريم. الرابع قعيد. قال تعالى قلنا الأول والثاني هاروت وماروت، الثالث جبريل، الرابع قعيد. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. واختلف العلماء في كونه اسما لملك من الملائكة، هذا قال به مجاهد، أو صفة للملك الذي يكتب السيئات. خلاف العلماء في مسألة قعيد، هل هو اسم لملك من الملائكة، وهذا الذي قلنا قاله مجاهد، أو صفة للملك الذي يكتب السيئات. على قولين في هذه المسألة. والناظم رحمه الله اعتبر أن قعيد اسم من أسماء ملائكة الله جل وعلا. السجل، قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال الطبري رحمه الله: واختلف أهل التأويل في معنى السجل الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم هو اسم ملك من الملائكة، فهذا قول لبعضهم، وقال آخرون رجل كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بل هو الصحيفة التي يكتب فيها. ولعل الراجح ما رجحه الطبري رحمه الله بقوله، وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال السجل في هذا الموضع الصحيفة، لأن ذلك هو المعروف في كلام العرف في كلام العربي، ولا يعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم كاتب كان اسمه السجل، ولا في الملائكة ملك ذلك اسمه. هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله، وهذا الذي ذكره العلامة ابن القيم، قال: والسجل الورق المكتوب فيه، والكتاب نفس المكتوب، ثم ذكر كلاما في هذا الباب. فالذي عليه الناظم رحمه الله أن السجل هذا اسم من ملائكة الله عز وجل، وهذا هنا هذا قال به بعض أهل العلم، كما نقلت لكم كلام الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. بينما الذي رجحه الطبري والذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله أنه الورق المكتوب فيه. سادسا ميكائيل، فميكائيل عليه السلام ملك مقرب رفيع الرتبة في ملائكة الله عز وجل، ولم يرد اسم ميكائيل في القرآن إلا مرة واحدة في سورة البقرة، قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا وفيه لغات، على كل حال فيه لغات موجودة فليرجع إليها في الكتب التي تعنى بهذه المسائل. هذا فيما تعلق بأسماء الملائكة. ثم بعد ذكره لأسماء الملائكة، أي ذكر الأنبياء ثم أتبعهم بذكر أسماء الملائكة، انتقل إلى ذكر أسماء غيرهم. أسماء غيرهم، وهؤلاء الذين ذكرهم قال فيهم: لقمان تبع كذا طالوت، إبليس قارون كذا جالوت، ومريم عمران أي أبوها، أيضا كذا هارون أي أخوها، من غير زيد من صحاب عزة. فهؤلاء هم أسماء غيرهم. وذكر بعد ذكره لأسماء الأنبياء والملائكة أتبعه بذكر أسماء من وردت تسميته في القرآن الكريم من المتقدمين من غير الأنبياء والرسل، وهم لقمان، وذكر في القرآن مرتين في موضعين من سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة وإذ قال لقمان لابنه. وتبع ذكره الله تعالى في القرآن في موضعين، قال جل وعلا: أهم خير أم قوم تبع، قال جل وعلا: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. وقال جل وعلا عن طالوت: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الآية. ثم ذكر إبليس، وكلمة إبليس في القرآن الكريم ذكرت 11 مرة، منها قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم قارون، جاء ذكر قارون 4 مرات في ثلاث مواطن من صور القرآن الكريم، منها مرتان في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. الآية. ومنها قوله جل وعلا: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ومرة واحدة في كل من سورتي العنكبوت وغافر. وأما جالوت فذكر 3 مرات، منها قوله جل وعلا: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الآية من سورة البقرة. ومريم ذكر الله تعالى اسم السيدة مريم في القرآن الكريم 34 مرة، 11 مرة ذكرت وحدها، منها قوله جل وعلا: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وإن الآية ثم وقال جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا. الآية فهذا. وثامنا عمران أبو مريم، ذكر اسم عمران في القرآن الكريم 3 مرات، مرتين في آل عمران كما قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. الآية. ومرة في سورة التحريم كما قال جل وعلا: والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، في سورة الأنبياء. وتاسعا هارون أخو مريم وليس أخا موسى وعزير، فكما قال شيخ الإسلام: فإن عاقلا لا يخفى عليه أن موسى كان قبل عيسى بسنين كثيرة، وأن مريم أم عيسى ليست أخت موسى وهارون، ولا هو المسيح ابن أخت موسى. لهذا قال تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهذا هو الشاهد. لهذا قال: هارون أخو مريم، كما قال الناظم رحمه الله كما قال هارون أي أخوها. ثم قال رحمه الله في باب ذكر الأسماء غيرهم: ذكر اسما واحدا من أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من غير زيد من صحاب عزاه. فأسماء الصحابة لم يذكر من الصحابة، لم يذكر أحد من الصحابة مصرح باسمه، أقول مصرح باسمه، غير زيد بن حارثة رضي الله عنه، كالذي قال فيه جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا، كما في سورة الأحزاب. فلم يذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد مصرح باسمه غير زيد. وقد شهد بدرا وأحد والخندق والحديبية وخيبر، وكان من الرماة المعروفين كما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرايا كثيرة. استشهد رضي الله عنه في وقعة مؤتة في السنة 8 وكان عمره 55 سنة. وقد ورد ذكر الصحابة في القرآن الكريم، لكن لم يصرح بأسمائهم، بل صرح ذكر الصحابة باعتبار الجنس، كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهذا ذكر للصحابة باعتبار الجنس. وقال الله جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال جل وعلا: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، إلى غيرها من الآيات. كما ورد ذكرهم باعتبار آحادهم، منهم الصديق رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وصهيب بن سنان الرومي والعباس بن عبد المطلب وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كما ورد، وشهداء أحد رضي الله عنهم أجمعين وكعب بن مالك وغيرهم من الثلاثة الذين خلفوا وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لم يذكروا بأسمائهم، ولكن جاء من الآيات ما يدل على آحاده، من مثل قول الله جل وعلا في الصديق: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبهم. فهذا فهذا سياق قرآني شاهد وذال على ذكر الصديق رضي الله عنه وقوله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم، هذه نزلت في الصديق رضي الله عنه وغيرها من الآيات التي ذكر فيها الصحابة باعتبار آحادهم لكن لم يصرح بأسمائهم. لهذا فإن الناظم رحمه الله اقتصر على ذكر من ورد التصريح على من ورد التصريح باسمه رضي الله عنه وهو واحد فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل بعدها إلى الكنة بعدما أتم الأسماء، قلنا الأسماء صدرها بذكر أسماء الأنبياء ثم بذكر أسماء الملائكة ثم بذكر أسماء غيرهم وختم الأسماء بذكر أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا الاعتبار يمكن أن تقسم الأسماء التي ورد ذكرها في هذه المنظومة إلى هذه الأنواع الأربعة: أسماء الأنبياء، أسماء الملائكة، أسماء غيرهم. وعلى إخراج اسم الصحابي نقول أسماء الصحابة، وعلى عد أسماء الصحابة أو إلحاق اسم الصحابة بمسمى غيرهم فيكون التقسيم ثلاثيا. قلنا باب الكنى قال فيه: ثم الكنى فيه كعبد العزة كني أبا لهب. نعم، هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك تعالى، أو كنى أبا لهب فيه كنيا أو كنا أبا لهب. ثم الكنى فيه كعبد العزة كنا أبا لهب، وفي نسخة أخرى كنيا أبا لهب. فلم يذكر بكنيته في القرآن الكريم غير واحد من صناديد الكفر وهو أبو لهب. والكنية هي العلم الدال على شخص معين إذا كان مصدرا بأب كأبي بكر وأبي حفص أو بأم كأم كلثوم وأم المؤمنين فهو الكنية، فهذا الذي ذكر. ولم يكن في القرآن الكريم غير أبي لهب واسمه عبد العزة، قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وقد ذكر العلماء جملة من أسباب كنيته بعبد العزة بكنيته بأبي لهب، قالوا من ذلك لأن القرآن الكريم ما كان ليذكر اسم عبد العزة لغير الله جل لغير الله، وكان اسمه عبد العزة لأن اسمه جعل عبدا للصنم، فما كان للقرآن الكريم أن يذكر هذا الاسم لأنه عبد لصنم. ثانيا لشهرته بكنيته بين قبائل العرب أكثر من اشتهار اسمه، قالوا أن الكنية هي أقل شرفا من الاسم على قول على كل حال. رابعا أن وجهه كان يلتهب جمالا، فجعل الله ما كان يفتخر به في الدنيا ويتزين به سببا لعذابه كما قالوا. قالوا للإشارة إلى أنه سيصلى نارا ذات لهب. وسادسا قيل أن هذه الكنية ليست للإكرام بل للإهانة، إذ هي كناية عن الجهنمي، إذ معناه تبت يدا جهنمي. هذه على كل حال بعض الأقوال التي جمعتها مما قيل في توجيه هذه المسألة أنه لم يذكر باسمه في القرآن الكريم بل ذكر بكنيته. هذا فيما تعلق بباب الكنى. ثم انتقل إلى باب الألقاب، قال الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب، واسمه إسكندر المسيح عيسى، وذا من أجل ما يسيح فرعون ذا الوليد ثم المبهم، أي انتقل للكلام عن المبهمات. فالألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب واسمه اسكندر، ثم قال المسيح عيسى، وذا من أجل ما يسيح فرعون ذا الوليد. فالألقاب وهم ذو القرنين كما قال قد جاء ذو القرنين، قال جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. واختلف في اسمه على أقوال على كل حال من هو. ثم المسيح، منها قوله جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وقال جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله الآية. واسمه عيسى وسمي بذلك من أجل ما يسيح كما ذكر الناظم رحمه الله، وإن كانت هناك أقوال أخرى على كل حال في توجيه اسم المسيح لماذا سمي بالمسيح، لكن الناظم رحمه الله ارتأى توجيه هذا اللقب بهذا المعنى، قال من أجل ما يسيح. فرعون قال جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقيل أن اسمه الوليد بن مصعب بن الريان، هذا قيل في اسمه على كل حال. بعدما انتهى من الكلام عن الألقاب الواردة في القرآن الكريم وهي ثلاثة ذو القرنين: المسيح وفرعون، هذه هي الألقاب التي ذكرت في القرآن الكريم: ذو القرنين، المسيح، ثم الثالث في فرعون. ثم قال في المبهمات: قال ثم المبهم من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه واسمه حزقيل ومن على ياسين قد يحيل، أعني الذي يسعى اسمه حبيب ويوشع بن نون يا لبيب، وهو فتى موسى لدى السفينة ومن هما في صورة المائدة، كالب مع يوشع أم موسى، يحانذ اسمها كفيت البوسى، ومن هو العبد لدى الكهف الخضر، ومن له الدم لديها قد هدر، أعني الغلام وهو حيصور الملك في قوله كان وراءهم ملك، هدد والصاحب للرسول في غار هو الصديق أعني المقتفي، إطفير العزيز أو قطفير، ومبهم وروده كثيرا، وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فقصده يا نحرير. هذه هي الأبيات المتعلقة بالمبهم أو المبهمات، وهذا النوع أكثر ورودا في القرآن الكريم من الأنواع السالفة الذكر. ومما يحسن معرفته تعريف المبهم، فمن التعريف المبينة لهذا لنوع المبهم قول السهيلي في بيان القصد من تأليف كتابه، قال: فإني قصدت أن أذكر في هذا المختصر الوجيز ما تضمنه كتاب الله العزيز من ذكر من لم يسمه فيه باسمه العلم من نبي أو ولي أو غيرهما من آدمي أو ملك أو جني أو بلد أو شجر أو كوكب أو حيوان له اسم علم قد عرف عند نقلة الأخبار والعلماء والأخيار. انظروا كيف اختصر السهيلي في كتابه التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، هذا من أشهر الكتب المؤلفة في باب المبهمات. فالسهيلي نص على مقصوده بمعنى المبهم أو المبهمات في القرآن الكريم وعدد أصنافها، قال: من لم يسمه فيه باسمه العلم من نبي أو ولي أو غيرهما من آدمي أو ملك أو جني أو بلد أو شجر أو كوكب أو حيوان له اسم علم قد عرف عند نقلة الأخبار والعلماء الأخيار. فهذا هو المقصود بالمبهم. ثانيا، قسم العلماء المبهمات باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار إمكانية معرفته باعتبار إمكان معرفته من عدمها، فقسموه إلى قسمين. الأول قالوا: ما استأثر الله بعلمه وهذا لا يجوز البحث عنه كوقت قيام الساعة مثلا. الاعتبار الثاني: ما يمكن الوصول إلى معرفته، فالأعلام والأعداد والأزمنة والأمكنة، وهذا جائز يجوز البحث عنه بشرط أن يوجد في الخبر ما يدل عليه. ثالثا: إذا تعين أن تعيين المبهمات في القرآن الكريم مرده إلى النقل المحض لا مجال للرأي فيه، لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، ولا وما لم يكن كذلك قال: فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، إلا بحجة. رابعا: من المبهمات ما لا يجوز البحث فيه. خامسا: لقد ذكر الزركشي رحمه الله وغيره ممن جاء بعده، ذكر أسباب ورود الإبهام في القرآن الكريم، وهذا الذي نقله عنه السيوطي في الإتقان، قالوا مما ذكروه من أسباب ذلك، قالوا: الاستغناء ببيانه في موضع آخر، أي قد يبهم في موطن ويبين في موطن آخر، قالوا: أن يتعين لاشتهاره. ثالثا: قالوا: بقصد الستر عليه ليكون أبلغ من استعطافه. رابعا: أن لا يقع في تعيينه كبير فائدة. خامسا: قد تنبيه على العموم، وأنه غير خاص بخلاف ما لو عين، ما لو عين. تعظيمه بالوصف الكامل، قالوا: وسابعا: تحقيره بالوصف الناقص، تحقيره بالوصف الناقص. وهذه الأسباب مثلوا لها، مثلوا لكل سبب فليرجع إليه في موطن، إما إلى البرهان وإما إلى الإتقان. سادسا: عدد المبهمات كما قلنا كثير في القرآن، لهذا قال الناظم: ومبهم وروده كثير. غير أن الناظم ومعه صاحب الأصل قد اقتصر على نوع واحد من المبهمات، وهو المتعلق بالأعلام دون غيره، كما ذكر المبهم وعينه وعد منه 10، ثم أحال على بقية المبهمات في التحبير، لذا قال في آخر بيت: وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير. والمبهمات التي أوردها مؤمن آل فرعون، قال جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين. الرجل الذي في ياسين كما قال تعالى، وهو حبيب النجار كما قيل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. فتى موسى، قال جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وقيل اسمه يوشع بن نون. الرجلان في المائدة كما قال جل وعلا: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، الآية، وقيل اسمهما يوشع وكالد. وأم موسى، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، وقيل اسمها يوحانذ كما ذكر الناظم رحمه الله. العبد في صورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما، وقيل اسمه الخضر. والغلام في قصته: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، وقيل اسمه حيصور، وقيل بالجيم جيصور. والملك، وقيل اسمه هودد بن بودد، قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. والصاحب للرسول في غار هو الصديق، أعني المقتفي، وذلك في قوله جل وعلا كما في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال العزيز يطفير أو قطفير. فهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. ثم فالناظم على كل حال مما ينبه عليه أنه تصرف في هذه الأبيات، في أبيات هذه الخاتمة، في جملة من المسائل على كل حال، من جهة التقديم ومن جهة التأخير وغيرها من المسائل التي يمكن أن يشار إليها في هذا الشرح مكتوبة إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله فيما تعلق بعلم التفسير من النقاية، أي أن آخر بيت تعلق بالكلام عن المنظومة هو قوله رحمه الله: وأن كاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير. هذا ثم ختم الناظم رحمه الله هذا النظم بخاتمة من عنده، فصدر الناظم مقدمة طوطئة هو الذي نظمها لا صلة لها بالنظم، ثم جعل لهذا النظم خاتمة من تأليم من كلامه رحمه الله، فقال رحمه الله: فهاكها مني لدى قصوري، لا تكن بحاسد لا تكن بحاسد مغرور، إلا إذا بخلل ظفرت، فأصلح الفساد إن قدرت، ووجبت من بعد ذا صلاة على النبي وآله الهداة وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة. وهذه الأبيات نسجها رحمه الله لخاتمة نظمه لعلم التفسير من النقاية، والتي كانت بحق مرشدة مبينة مجلية لقصد السيوطي في متنه. ويمكن تلخيص خاتمة الناظم في هذه النقاط: أولا، الاعتراف بقصوره رغم دقة نظمه في إيراد مسائل المتن الأصلي مع حسن زياداته التي اقتبسها من إتمام الدراية أو التي أدرجها من عنده، وهذا فيه شاهد على تواضعه وعدم تزكيته لنفسه، وهو خلق يحسن أن يتربى عليه طالب العلم. قال: فهاكها مني لدى قصوري. ثانيا، نصحه لقارئ المنظومة بعدم الحسد والغرور، لأن الحسد يكثر في باب العلم. قال: ولا تكن بحاسد مغرور. ولورود النهي عنه، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لهذا قال ابن بطال: النهي عن الحسد عن النعم، وقد نهى الله عباده المؤمنين عن أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض، وأمرهم أن يسألوه من فضله، فما أعظم باب الفضل. فلأن الحسد يفضي أيضا بالحاسد للقبائح، الحسد يفضي بالحاسد للقبائح، كما قال أبو الوليد الباجي، قال: أن تنافس أخاك في الشيء حتى تحسده عليه، فيجر ذلك إلى الطعن والعداوة، قال: فذلك الحسد. وقد نصح العلماء باجتناب الحسد، لهذا قال علي القارئ: قال: إياك والحسد، أي مال أو في أي أو في مال أو جاه دنيوي، قال: فإنه مذموم، بخلاف الغبطة في الأمر الأخروي، فإن الحسد أي باعتبار ما ينتج في حق المحسود من ارتكاب السيئات، قال: يأكل الحسنات، أي يفني ويذهب طاعات الحاسد كما تأكل النار الحطب، لأن الحسد كما قال يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود ونحوه، فيذهب بحسناته في عرض ذلك المحسود. فهذا كلام منه نفيس رحمه الله تبارك وتعالى. ثالثا، إرشاده لقارئها بإصلاح الخلل إن وجد، بشرط القدرة على ذلك، لأن هذا يحتاج لمتخصص في علوم القرآن الكريم. وهذا من حسن ختم الناظم، إذ التمس ممن وجد فيها خلل أن يصلحه، لكنه خص بالكلام من له أهلية في ذلك. رابعا، وجوب ختم كلامه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأتباعه الهداة إلى قيام الساعة، فقد أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا، وصلى على آله الهداة وصحبه وأتباعه إلى قيام الساعة على وجه التبع لجوازه كما سبق بيانه في بداية هذه الرسالة. هذا آخر ما لديه ولدينا، آخر ما لديه ولدينا فيما تعلق بهذه المنظومة، التي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله جل وعلا أن تكون فاتحة خير بالنسبة للطلبة ومقدمة يبتدئون بها ويجعلونها أصلا يعتمدون عليه في معرفة علوم القرآن الكريم. فإن شاء الله جل وعلا، إن يسر الله جل وعلا وكان في العمر بقية، ووفقنا الله جل وعلا وأعاننا، إن شاء الله جل وعلا سوف نبدأ في متن آخر متعلق بعلوم القرآن الكريم، ولكن هذه المرة نرجع بالطلبة إلى أصل هذا النظم، نرجع بالطلبة إلى أصل هذا النظم، وهو الكلام عن علم التفسير، عن علم التفسير من النقاية الذي هو أصل هذا النظم لجلال الدين السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، حتى يقف الطالب على الأصل الذي اعتمده الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المنظومة، وهو جيد، وهو جيد جدا في بابه، فيقف الطالب على مسائل مهمة على كل حال، وهي من باب المذاكرة، فما سنتكلم عنها على كل حال في علم التفسير من النقايا وبمثابة مذاكرة ومراجعة لما أخذناه في المنظومة الزمزمية. فعلى أن يكون إن شاء الله جل وعلا في حلقات معدودة، ربما 5 حلقات أو 6 ولا نزيد عليها إن شاء الله جل وعلا، فنذاكر بها ثم ننتقل بعدها إلى كتاب آخر نذكره إن شاء الله جل وعلا بعد الانتهاء من علم التفسير من النقاية. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كلام الناظم في الخاتمة، والتي اشتملت على 4 أنواع، وقد بدأناها بقوله رحمه الله تعالى في باب الأسماء: إسحاق، يوسف، ولوط، عيسى، هود، وصالح، شعيب، موسى، هارون، داود ابنه، أيوب، ذو الكفل، يونس، كذا، يعقوب، آدم، إدريس، ونوح، يحيى، واليسع، إبراهيم، أيضا إليا، وزكريا، أيضا إسماعيل، وجاء في محمد تكميل. هذه الأبيات تكلمنا عليها، وهي خاصة بأسماء الأنبياء. بعد ذكره لأسماء الأنبياء أتبعه بذكر أسماء الملائكة، قال رحمه الله تعالى: هاروت، ماروت، وجبرائيل، قعيد، السجل، ميكائيل. فذكر في هذا البيت من أسماء الأنبياء 6 ذكرت كلها في القرآن الكريم. والإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. والملاحظ أن الناظم رحمه الله اقتصر على ذكر أسمائهم دون تعريف للملائكة، لكن مما يحسن التنبيه عليه جملة من الأمور متعلقة بهذا الركن العظيم. أولا، عدد الملائكة. عدد الملائكة كثير لا يحصيهم إلا ربنا سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والحديث صححه الشيخ الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور هذا في وقاوس، قد استدل العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بحديث البيت المعمور الذي يدل على كثرة الملائكة، فكل يوم 70,000 غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر، فالملائكة كثر كما جاء في هذا الحديث، فقد استدل به على أن الملائكة أكثر المخلوقات، لأنه لا يعرف من جميع العوالم من يتجدد من جنسه في كل يوم 70,000 غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر الذي دل على كثرة ملائكة الله سبحانه وتعالى. فثانيا، تنقسم أسماء الملائكة الواردة في القرآن الكريم إلى نوعين. النوع الأول الأسماء العامة، من ذلك أنهم سموا بالرسل كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فمن أسمائهم أيضا من القبيل الأسماء العامة السفرة، قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. والجند كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وغيرها من الأسماء الواردة في كتاب الله جل وعلا. ومن ذلك الأشهاد كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النوع الثاني هي الأسماء الخاصة، وهي التي قصدها الناظم رحمه الله، وهي ستة. قال: هاروت ماروت وجبرائيل قعيد السجل ميكائيل. فمما ذكر في القرآن الكريم أصناف الملائكة أيضا، منهم حملة العرش الذين قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال جل وعلا: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن ذلك أيضا من أصناف الملائكة الحفظة الموكلون بحفظ بني آدم، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن أصنافهم الكتبة الموكلون بكتابة أفعال بني آدم، كما قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظي كراما كاتبين. وقال جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن أصنافهم أيضا الموكلون بالأجنة في الأرحام، مصداقا لحديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومنهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، كما قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهو ملك الموت وأعوانه. وقال تعالى: هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. رابعا، مما يجب الإيمان بما سمى الله لنا في القرآن أو سماه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة من الملائكة تفصيلا، أي يجب الإيمان، يجب علينا الإيمان بمن سمى الله لنا تعالى لنا في القرآن أو سماه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الملائكة تفصيلا. ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. وقد أورد الناظم هنا من ذكر من الملائكة من ذكر باسمه في القرآن الكريم، وهم هاروت ماروت، وذلك في قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وجبرائيل هو ملك الوحي المرسل من قبل الله بالرسالات إلى الرسل لتبليغها للناس، وفيه لغات على كل حال. وقد ورد اسم جبريل في القرآن 3 مرات، كما قال جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وهذه المرات التي ذكرتها المقصود بها أنه ذكر باسمه، ذكر باسمه. أما السياقات التي تدل على جبريل على جبريل عليه الصلاة فهي كثيرة في القرآن الكريم. وقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذه هي المواطن التي ذكر فيها جبريل عليه السلام باسمه في القرآن الكريم. الرابع قعيد. قال تعالى قلنا الأول والثاني هاروت وماروت، الثالث جبريل، الرابع قعيد. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. واختلف العلماء في كونه اسما لملك من الملائكة، هذا قال به مجاهد، أو صفة للملك الذي يكتب السيئات. خلاف العلماء في مسألة قعيد، هل هو اسم لملك من الملائكة وهذا الذي قلنا قاله مجاهد، أو صفة للملك الذي يكتب السيئات، على قولين في هذه المسألة. والناظم رحمه الله اعتبر أن قعيد اسم من أسماء ملائكة الله جل وعلا. السجل. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال الطبري رحمه الله: واختلف أهل التأويل في معنى السجل الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم هو اسم ملك من الملائكة، فهذا قول لبعضهم، وقال آخرون رجل كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بل هو الصحيفة التي يكتب فيها. ولعل الراجح ما رجحه الطبري رحمه الله بقوله، وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال السجل في هذا الموضع الصحيفة، لأن ذلك هو المعروف في كلام العرف في كلام العربي، ولا يعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم كاتب كان اسمه السجل، ولا في الملائكة ملك ذلك اسمه. هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله، وهذا الذي ذكره العلامة ابن القيم. قال: والسجل الورق المكتوب فيه، والكتاب نفس المكتوب، ثم ذكر كلاما في هذا الباب. فالذي عليه الناظم رحمه الله أن السجل هذا اسم من ملائكة الله عز وجل، وهذا هنا هذا قال به بعض أهل العلم، كما نقلت لكم كلام الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. بينما الذي رجحه الطبري والذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله أنه الورق المكتوب فيه. سادسا ميكائيل. فميكائيل عليه السلام ملك مقرب رفيع الرتبة في ملائكة الله عز وجل، ولم يرد اسم ميكائيل في القرآن إلا مرة واحدة في سورة البقرة. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا وفيه لغات على كل حال، فيه لغات موجودة فليرجع إليها في الكتب التي تعنى بهذه المسائل. هذا فيما تعلق بأسماء الملائكة. ثم بعد ذكره لأسماء الملائكة أي ذكر الأنبياء، ثم أتبعهم بذكر أسماء الملائكة، انتقل إلى ذكر أسماء غيرهم، أسماء غيرهم. وهؤلاء الذين ذكرهم قال فيهم: لقمان تبع كذا طالوت، إبليس قارون كذا جالوت، ومريم عمران أي أبوها، أيضا كذا هارون أي أخوها، من غير زيد من صحاب عزة. فهؤلاء هم أسماء غيرهم. وذكر بعد ذكره لأسماء الأنبياء والملائكة أتبعه بذكر أسماء من وردت تسميته في القرآن الكريم من المتقدمين من غير الأنبياء والرسل، وهم لقمان، وذكر في القرآن مرتين في موضعين من سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة وإذ قال لقمان لابنه. وتبع ذكره الله تعالى في القرآن في موضعين، قال جل وعلا: أهم خير أم قوم تبع؟ قال جل وعلا: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. وقال جل وعلا عن طالوت: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه الآية. ثم ذكر إبليس، وكلمة إبليس في القرآن الكريم ذكرت 11 مرة، منها قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم قارون، جاء ذكر قارون 4 مرات في ثلاث مواطن من صور القرآن الكريم، منها مرتان في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم الآية. ومنها قوله جل وعلا: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ومرة واحدة في كل من سورتي العنكبوت وغافر. وأما جالوت فذكر 3 مرات، منها قوله جل وعلا: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء الآية من سورة البقرة. ومريم ذكر الله تعالى اسم السيدة مريم في القرآن الكريم 34 مرة، 11 مرة ذكرت وحدها، منها قوله جل وعلا: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإن الآية. ثم وقال جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا الآية. فهذا. وثامنا عمران أبو مريم، ذكر اسم عمران في القرآن الكريم 3 مرات، مرتين في آل عمران كما قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني الآية. ومرة في سورة التحريم كما قال جل وعلا: والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين في سورة الأنبياء. وتاسعا هارون أخو مريم وليس أخا موسى وعزير، فكما قال شيخ الإسلام: فإن عاقلا لا يخفى عليه أن موسى كان قبل عيسى بسنين كثيرة وأن مريم أم عيسى ليست أخت موسى وهارون ولا هو المسيح ابن أخت موسى. لهذا قال تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهذا هو الشاهد. لهذا قال: هارون أخو مريم، كما قال الناظم رحمه الله كما قال هارون أي أخوها. ثم قال رحمه الله في باب ذكر الأسماء غيرهم: ذكر اسما واحدا من أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من غير زيد من صحاب عزاه. فأسماء الصحابة لم يذكر أحد من الصحابة مصرح باسمه غير زيد بن حارثة رضي الله عنه، كالذي قال فيه جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا، كما في سورة الأحزاب. فلم يذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد مصرح باسمه غير زيد. وقد شهد بدرا وأحد والخندق والحديبية وخيبر وكان من الرماة المعروفين، كما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرايا كثيرة استشهد رضي الله عنه في وقعة مؤتة في السنة الثامنة، وكان عمره 55 سنة. وقد ورد ذكر الصحابة في القرآن الكريم، لكن لم يصرح بأسمائهم، بل صرح ذكر الصحابة باعتبار الجنس، كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهذا ذكر للصحابة باعتبار الجنس. وقال الله جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال جل وعلا: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، إلى غيرها من الآيات. كما ورد ذكرهم باعتبار آحادهم، منهم الصديق رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وصهيب بن سنان الرومي والعباس بن عبد المطلب وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، كما ورد وشهداء أحد رضي الله عنهم أجمعين وكعب بن مالك وغيرهم من الثلاثة الذين خلفوا وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لم يذكروا بأسمائهم، ولكن جاء من الآيات ما يدل على آحادهم، من مثل قول الله جل وعلا في الصديق: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبهم. فهذا سياق قرآني شاهد ودال على ذكر الصديق رضي الله عنه، وقوله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم، هذه نزلت في الصديق رضي الله عنه، وغيرها من الآيات التي ذكر فيها الصحابة باعتبار آحادهم، لكن لم يصرح بأسمائهم. لهذا فإن الناظم رحمه الله اقتصر على ذكر من ورد التصريح باسمه رضي الله عنه، وهو واحد فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل بعدها إلى الكنة، بعدما أتم الأسماء، قلنا الأسماء صدرها بذكر أسماء الأنبياء، ثم بذكر أسماء الملائكة، ثم بذكر أسماء غيرهم، وختم الأسماء بذكر أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا الاعتبار يمكن أن تقسم الأسماء التي ورد ذكرها في هذه المنظومة إلى هذه الأنواع الأربعة: أسماء الأنبياء، أسماء الملائكة، أسماء غيرهم. وعلى إخراج اسم الصحابي نقول أسماء الصحابة، وعلى عد أسماء الصحابة أو إلحاق اسم الصحابة بمسمى غيرهم فيكون التقسيم ثلاثيا. قلنا باب الكنى، قال فيه: ثم الكنى فيه كعبد العزة كني أبا لهب. نعم، هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك تعالى، أو كنا أبا لهب فيه كنية، أو كنا أبا لهب، ثم الكنى فيه كعبد العزة كنا أبا لهب، وفي نسخة أخرى كنية أبا لهب. فلم يذكر بكنيته في القرآن الكريم غير واحد من صناديد الكفر وهو أبو لهب. والكنية هي العلم الدال على شخص معين، إذا كان مصدرا بأب كأبي بكر وأبي حفص، أو بأم كأم كلثوم وأم المؤمنين، فهو الكنية. فهذا الذي ذكر. ولم يكن في القرآن الكريم غير أبي لهب، واسمه عبد العزة، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وقد ذكر العلماء جملة من أسباب كنيته بعبد العزة بكنيته بأبي لهب، قالوا: من ذلك لأن القرآن الكريم ما كان ليذكر اسم عبد العزة لغير الله جل لغير الله، وكان اسمه عبد العزة لأن اسمه جعل عبدا للصنم، فما كان للقرآن الكريم أن يذكر هذا الاسم لأنه عبد لصنم. ثانيا، لشهرته بكنيته بين قبائل العرب أكثر من اشتهار اسمه. قالوا أن الكنية هي أقل شرفا من الاسم، على قول على كل حال. رابعا، أن وجهه كان يلتهب جمالا، فجعل الله ما كان يفتخر به في الدنيا ويتزين به سببا لعذابه كما قالوا، قالوا للإشارة إلى أنه سيصلى نارا ذات لهب. وسادسا قيل أن هذه الكنية ليست للإكرام بل للإهانة، إذ هي كناية عن الجهنمي، إذ معناه تبت يدا جهنمي. هذه على كل حال بعض الأقوال التي جمعتها مما قيل في توجيه هذه المسألة، أنه لم يذكر باسمه في القرآن الكريم بل ذكر بكنيته. هذا فيما تعلق بباب الكنة. ثم انتقل إلى باب الألقاب. قال: الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب، واسمه إسكندر المسيح، عيسى وذا من أجل ما يسيح، فرعون ذا الوليد ثم المبهم، أي انتقل للكلام عن المبهمات. فالألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب، واسمه إسكندر، ثم قال المسيح عيسى وذا من أجل ما يسيح، فرعون ذا الوليد. فالألقاب وهم ذو القرنين، كما قال قد جاء ذو القرنين، قال جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. واختلف في اسمه على أقوال على كل حال من هو. ثم المسيح، منها قوله جل وعلا: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وقال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، الآية. واسمه عيسى، وسمي بذلك من أجل ما يسيح كما ذكر الناظم رحمه الله، وإن كانت هناك أقوال أخرى على كل حال في توجيه اسم المسيح، لماذا سمي بالمسيح، لكن الناظم رحمه الله ارتأى توجيه هذا اللقب بهذا المعنى، قال من أجل ما يسيح. فرعون، قال جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقيل أن اسمه الوليد بن مصعب بن الريان، هذا قيل في اسمه على كل حال. بعدما انتهى من الكلام عن الألقاب الواردة في القرآن الكريم وهي ثلاثة: ذو القرنين، المسيح، وفرعون. هذه هي الألقاب التي ذكرت في القرآن الكريم: ذو القرنين، المسيح، ثم الثالث في فرعون. ثم قال في المبهمات، قال: ثم المبهم من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه، واسمه حزقيل، ومن على ياسين قد يحيل، أعني الذي يسعى اسمه حبيب، ويوشع بن نون يا لبيب، وهو فتى موسى لدى السفينة، ومن هما في صورة المائدة، كالب مع يوشع أم موسى، يحانذ اسمها كفيت البوسى، ومن هو العبد لدى الكهف الخضر، ومن له الدم لديها قد هدر، أعني الغلام وهو حيصور الملك، في قوله كان وراءهم ملك، هدد والصاحب للرسول في غار هو الصديق أعني المقتفي، إتفير العزيز أو قتفير، ومبهم وروده كثير، ومبهم وروده كثيرة، وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فقصده يا نحرير. هذه هي الأبيات المتعلقة بالمبهم أو المبهمات. وهذا النوع أكثر ورودا في القرآن الكريم من الأنواع السالفة الذكر، ومما يحسن معرفته تعريف المبهم. فمن التعريف المبينة لهذا لنوع المبهم قول السهيلي في بيان القصد من تأليف كتابه، قال: فإني قصدت أن أذكر في هذا المختصر الوجيز ما تضمنه كتاب الله العزيز من ذكر من لم يسمه فيه باسمه العلم، من نبي أو ولي أو غيرهما من آدمي أو ملك أو جني أو بلد أو شجر أو كوكب أو حيوان له اسم، اسم علم قد عرف عند نقلة الأخبار والعلماء والأخيار. انظروا كيف اختصر السهيلي في كتابه التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام. هذا من أشهر الكتب المؤلفة في باب المبهمات. فالسهيلي نص على مقصوده بمعنى المبهم أو المبهمات في القرآن الكريم، وعدد أصنافها، قال: من لم يسمه فيه باسمه العلم من نبي أو ولي أو غيرهما من آدمي أو ملك أو جني أو بلد أو شجر أو كوكب أو حيوان له اسم علم قد عرف عند نقلة الأخبار والعلماء الأخيار. فهذا هو المقصود بالمبهم. ثانيا، قسم العلماء المبهمات باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار إمكانية معرفته باعتبار إمكان معرفته من عدمها، فقسموه إلى قسمين. الأول قالوا: ما استأثر الله بعلمه، وهذا لا يجوز البحث عنه كوقت قيام الساعة مثلا. الاعتبار الثاني: ما يمكن الوصول إلى معرفته، فالأعلام والأعداد والأزمنة والأمكنة، وهذا جائز يجوز البحث عنه بشرط أن يوجد في الخبر ما يدل عليه. ثالثا: إذا تعين أن تعيين المبهمات في القرآن الكريم مرده إلى النقل المحض لا مجال للرأي فيه. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، ولا وما لم يكن كذلك قال فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، رابعا: من المبهمات ما لا يجوز البحث فيه. خامسا: لقد ذكر الزركشي رحمه الله وغيره ممن جاء بعده، ذكر أسباب ورود الإبهام في القرآن الكريم، وهذا الذي نقله عنه السيوطي في الإتقان. قالوا مما ذكروه من أسباب ذلك، قالوا: الاستغناء ببيانه في موضع آخر، أي قد يبهم في موطن ويبين في موطن آخر. قالوا: أن يتعين لاشتهاره. ثالثا: قالوا: بقصد الستر عليه ليكون أبلغ من استعطافه. رابعا: أن لا يقع في تعيينه كبير فائدة. خامسا: التنبيه على العموم، وأنه غير خاص بخلاف ما لو عين، تعظيمه بالوصف الكامل. قالوا: وسابعا: تحقيره بالوصف الناقص، وهذه الأسباب مثلوا لها، مثلوا لكل سبب فليرجع إليه في موطن، إما إلى البرهان وإما إلى الإتقان. سادسا: عدد المبهمات كما قلنا كثير في القرآن، لهذا قال الناظم: ومبهم وروده كثير. غير أن الناظم ومعه صاحب الأصل قد اقتصر على نوع واحد من المبهمات، وهو المتعلق بالأعلام دون غيره، كما ذكر المبهم وعينه وعد منه عشرة، ثم أحال على بقية المبهمات في التحبير، لذا قال في آخر بيت: وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير. والمبهمات التي أوردها مؤمن آل فرعون، قال جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين. الرجل الذي في ياسين كما قال تعالى، وهو حبيب النجار كما قيل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. فتى موسى، قال جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وقيل اسمه يوشع بن نون. الرجلان في المائدة كما قال جل وعلا: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما الآية، وقيل اسمهما يوشع وكالب. وأم موسى قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، وقيل اسمها يوحانذ كما ذكر الناظم رحمه الله. العبد في صورة الكهف، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما. وقيل اسمه الخضر. والغلام في قصته فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. وقيل اسمه حيصور، وقيل بالجيم جيصور، والملك. وقيل اسمه هودد بن بودد. قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. والصاحب للرسول في غار هو الصديق، أعني المقتفي، وذلك في قوله جل وعلا كما في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال العزيز يطفير أو قطفير. فهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. ثم فالناظم على كل حال مما ينبه عليه أنه تصرف في هذه الأبيات في أبيات هذه الخاتمة في جملة من المسائل على كل حال، من جهة التقديم ومن جهة التأخير وغيرها من المسائل التي يمكن أن يشار إليها في هذا الشرح مكتوبة إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله فيما تعلق بعلم التفسير من النقاية، أي أن آخر بيت تعلق بالكلام عن المنظومة هو قوله رحمه الله: وأن كاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير. هذا ثم ختم الناظم رحمه الله هذا النظم بخاتمة من عنده. فصدر الناظم مقدمة توطئة هو الذي نظمها لا صلة لها بالنظم، ثم جعل لهذا النظم خاتمة من كلامه رحمه الله. فقال رحمه الله: فهاكها مني لدى قصوري، لا تكن بحاسد مغرور، إلا إذا بخلل ظفرت، فأصلح الفساد إن قدرت، ووجبت من بعد ذا صلاة على النبي وآله الهداة وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة. وهذه الأبيات نسجها رحمه الله لخاتمة نظمه لعلم التفسير من النقاية، والتي كانت بحق مرشدة مبينة مجلية لقصد السيوطي في متنه. ويمكن تلخيص خاتمة الناظم في هذه النقاط: أولا، الاعتراف بقصوره رغم دقة نظمه في إرادة مسائل المتن الأصلي مع حسن زياداته التي اقتبسها من إتمام الدراية أو التي أدرجها من عنده، وهذا فيه شاهد على تواضعه وعدم تزكيته لنفسه، وهو خلق يحسن أن يتربى عليه طالب العلم. قال: فهاكها مني لدى قصوري. ثانيا، نصحه لقارئ المنظومة لعدم الحسد والغرور، لأن الحسد يكثر في باب العلم. قال: ولا تكن بحاسد مغرور. ولورود النهي عنه، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لهذا قال ابن بطال: النهي عن الحسد عن النعم، وقد نهى الله عباده المؤمنين عن أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض، وأمرهم أن يسألوه من فضله، فما أعظم باب الفضل. فلأن الحسد يفضي أيضا بالحاسد للقبائح، الحسد يفضي بالحاسد للقبائح، كما قال أبو الوليد الباجي، قال: أن تنافس أخاك في الشيء حتى تحسده عليه فيجر ذلك إلى الطعن والعداوة، قال: فذلك الحسد. وقد نصح العلماء باجتناب الحسد، لهذا قال علي القارئ: قال: إياك والحسد، أي مال أو في أي أو في مال أو جاه دنيوي، قال: فإنه مذموم، بخلاف الغبطة في الأمر الأخروي. فإن الحسد، أي باعتبار ما ينتج في حق المحسود، من ارتكاب السيئات، قال يأكل الحسنات أي يفني، أي يفني ويذهب طاعات الحاسد كما تأكل النار الحطب، لأن الحسد كما قال يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود ونحوه، فيذهب بحسناته في عرض ذلك المحسود. فهذا كلام منه نفيس رحمه الله تبارك وتعالى. ثالثا إرشاده لقارئها بإصلاح الخلل إن وجد، بشرط القدرة على ذلك، لأن هذا يحتاج لمتخصص في علوم القرآن الكريم. وهذا من حسن ختم الناظم إذ التمس ممن وجد فيها خلل أن يصلحه، لكنه خص بالكلام من له أهلية في ذلك. رابعا وجوب ختم كلامه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأتباعه الهداة إلى قيام الساعة، فقد أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا، وصلى على آله الهداة وصحبه وأتباعه إلى قيام الساعة على وجه التبع لجوازه كما سبق بيانه في بداية هذه الرسالة. هذا آخر ما لديه ولدينا، آخر ما لديه ولدينا فيما تعلق بهذه المنظومة التي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله جل وعلا أن تكون فاتحة خير بالنسبة للطلبة ومقدمة يبتدئون بها ويجعلونها أصلا يعتمدون عليه في معرفة علوم القرآن الكريم. فإن شاء الله جل وعلا، إن يسر الله جل وعلا وكان في العمر بقية ووفقنا الله جل وعلا وأعاننا، إن شاء الله جل وعلا سوف نبدأ في متن آخر متعلق بعلوم القرآن الكريم، ولكن هذه المرة نرجع بالطلبة إلى أصل هذا النظم، نرجع بالطلبة إلى أصل هذا النظم، وهو الكلام عن علم التفسير، عن علم التفسير من النقايا الذي هو أصل هذا النظم لجلال الدين السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، حتى يقف الطالب على الأصل الذي اعتمده الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المنظومة، وهو جيد، وهو جيد جدا في بابه، فيقف الطالب على مسائل مهمة على كل حال، وهي من باب المذاكرة، فما سنتكلم عنها على كل حال في علم التفسير من النقايا وبمثابة مذاكرة ومراجعة لما أخذناه في المنظومة الزمزمية. فعلى أن يكون إن شاء الله جل وعلا في حلقات معدودة، ربما 5 حلقات أو 6 ولا نزيد عليها إن شاء الله جل وعلا، فنذاكر بها ثم ننتقل بعدها إلى كتاب آخر نذكره إن شاء الله جل وعلا بعد الانتهاء من علم التفسير من النقايا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.